إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن حديثنا اليوم حديث إيماني قلبي ترق به القلوب وتشتاق إليه النفوس، فإن النفوس قد كلت وملت من كثرة الحديث حول الواقع والأخبار وما يتعلق بذلك، ونحتاج إلى عودة صادقة إلى نفوسنا نحن، إلى تطهير هذه النفوس وإلى ردها إلى خالقها وبارئها من جديد، إلى يقظة لهذه النفوس التي غفلت كثيراً في غمرة الأحداث ومساوئ الواقع. نحتاج إلى عودة إلى الله تبارك وتعالى ترق بها قلوبنا، ونعود من جديد لنستشعر حلاوة الطاعة ولذة الذكر وجمال التلاوة وروعة الصلاة وأنس المناجاة ونعيم الوقوف بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى. ولذا أردت أن يكون حديثنا اليوم حول عمل قلبي بدني، عمل يشمل جوانب الإيمان كله، والإيمان كما تعلمون قول القلب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وكل هذه يشتمل عليها هذا الخلق الكريم من أخلاق المؤمنين وأخلاق الصالحين، بل وهو من صفات رب العالمين تبارك وتعالى، إنه خلق الحياء. الحياء، ما أحوجنا اليوم إلى تحقيق هذا المعنى في أنفسنا وفي مجتمعنا وفي واقعنا، ما أحوجنا إلى أن نذوق طعم الحياء وأن نرى حمرة الخجل في الوجوه بعد أن صارت كثير من الوجوه في غاية الصفاقة والوقاحة وفي غاية البذاءة والبجاحة، وصار كثير من الناس يتكلم بما يشاء حيثما يريد ولا يبالي ولا يراعي حرمة ولا يراعي كرامة ولا يراعي قدرا لأحد، بل ولا يراعي جناب ربه ومقام ربه تبارك وتعالى. لأنه قد انتزع الحياء من قلبه وقد مات الحياء في نفسه، ولا خير في امرئ لا حياء فيه. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياءك فاحفظه عليك، وإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. الحياء هو خلق كريم يدفع الإنسان على فعل الحسن وترك القبيح. هذا تعريف عام مستخلص من أقوال أهل العلم في هذا المعنى. خلق كريم يدفع الإنسان إلى فعل كل طيب حسن جميل، ويمنعه عن فعل كل قبيح وبيل، لأن عاقبته تكون قبيحة وبيلة مثله. هذا هو الحياء. الحياء هو رؤية الآلاء ورؤية الذنب والتقصير، يتولد بينهما خلق يسمى الحياء. أن يرى الإنسان نعمة ربه وفي المقابل يرى تقصيره فيستحي من ربه تبارك وتعالى. والحياء كما قلت صفة من صفات رب العالمين تبارك وتعالى، وهو صفة من صفات عباد الله المؤمنين، وهو خلقة فطرية في نفوس الناس. الحياء فطرة في النفوس، لكن النفوس تتغير وتنتكس فطرها إلا من رحم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فطرة سوية، فطرة صافية نقية، فطرة مؤمنة كما فطرها ربها عز وجل. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن فكذلك الحياء في النفوس، جبلت نفوس البشر على الحياء، لكن التربية هي التي تؤثر، والقدوة هي التي تؤثر. فإما أن يخرج الإنسان وقد زادت فيه وكملت وازدادت روعة وجمالا هذه الفطرة الحيية الصافية، وإما أن يفسد أهله وذووه ومن حوله، يفسد فيه هذا الخلق الكريم وينزعوه منه فيذوب الحياء ويموت ذلك الخلق وتنتكس هذه الفطرة. والحياء خلق يحبه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس في إحدى الروايات: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. وقال في الرواية المعروفة: الحلم والأناة. فالحياء صفة محبوبة لله تبارك وتعالى، وهي محبوبة للمؤمنين ومحبوبة لعباد الله الصالحين، ولهذا أمر بها الله عز وجل، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين عليه الصلاة والسلام أن الحياء خير كله، وأن الحياء لا يأتي إلا بخير. بل لقد بين صلى الله عليه وسلم أن الحياء شعبة من الإيمان. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء. كان هذا الرجل حيياً شديد الحياء، وصاحبه يأمره بأن يقلل من هذا الحياء حتى لا يضر ذلك به. فمر النبي عليه الصلاة والسلام عليه وهو يحدثه في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن الحياء من الإيمان. دعه فإن الحياء من الإيمان. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ولماذا خصص الحياء وذكره ليكون شعبة من شعب الإيمان؟ لأنه جامع للشعب الأخرى، جامع لشعب الإيمان الأخرى، وجامع لمكارم الأخلاق الأخرى، كما ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: مكارم الأخلاق عشرة ورأسهن الحياء. الحياء من الدين، الحياء من الدين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله خلق الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. خلق الإسلام الحياء، أين الجود وأين الكرم وأين الوفاء وأين النبل وأين البذل وأين القناعة وأين وأين؟ لما ذكر الحياء وحده دون غيره؟ لأنه جامع لكل هذه الصفات. فإذا كان الإنسان حييا كان كريما، وإذا كان حييا كان وقورا، وإذا كان حييا كان عف اللسان والفرج والنظر، وإذا كان حييا كان متبصرا بطعامه وشرابه يبحث عن الحلال لاستحيائه من رؤية الكبير المتعال سبحانه وتعالى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء طريق إلى الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة وصححه الألباني، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. فالبذاء عكس الحياء. البذاء هو أن يكون الإنسان بذيئا في قوله، بذيئا في فعله، صفيق الوجه، لا يبالي بأحد ولا يراعي حرمة أحد، وإنما يتجرأ في كلامه، في كلامه، فيلقي على الناس كلاما قبيحا، ويضحك الناس في المجالس بأضحوكات قبيحة، وينتقي أفحش الكلام ويقوله، وأفحش النكات ليضحك الناس بها، وأفحش العبارات ليضربها في وجوه الناس كالصواعق، وذلك دليل على البذاء وانعدام الحياء، نسأل الله السلامة والعافية. هذه منزلة الحياء أيها الإخوة الكرام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، حتى إنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فتعالوا بنا إلى معرفة أنواع الحياء. الحياء أنواع، فحياء من الله عز وجل وهو أعظم هذه الأنواع، وحياء من الخلق، وحياء من النفس. فالحياء من الله تبارك وتعالى أن يذكر العبد نعمة ربه تبارك وتعالى عليه، وفضائله العظيمة وآلاءه الجزيلة المتوالية على عبده، وأن يذكر في المقابل ذنوبه ومعاصيه وآثامه التي يبارز بها ربه تبارك وتعالى، فيستحي من الله عز وجل، يستحي منه أن يراه على معصيته وهو يعلم أنه يراه. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله جبريل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يجب أن يدرك الإنسان هذا المعنى، أن الله يراه. ولهذا لما سئل أحد السلف عن الحياء والمراقبة قال: كن أبدا كأنك ترى الله، كأنك ترى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بأن يستحيوا من الله تبارك وتعالى، يقول: استحيوا من الله حق الحياء. ولما قال له أصحابه: كلنا يستحي من الله والحمد لله، قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. الحياء من الله عز وجل ليس كلاما يقال، بل هو شعور، بل هو إيمان، بل هو عمل جليل من الأعمال القلبية. وكم من قلوب توقفت فلا تتحرك ولا تعمل ولا تنبض إلا عند حلول الشهوات والمغريات والفتن المظلمات. وأما لربها ولدينها فهي واقفة في مكانها لا تكاد أن تتحرك. نسأل الله عز وجل أن يحرك قلوبنا إليه وأن يقبل بقلوبنا عليه سبحانه وبحمده. الحياء من الله تبارك وتعالى. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا رجلا من أصحابه فقال: استحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. الرجل الصالح من قومك، العالم، الداعية، الرجل الوقور في بلدك، طالب العلم الذي تعرفه، إذا جاءك يزورك في بيتك فإنك توقره وتستحي منه، وربما تحاول أن تغير شيئا من وضع منزلك أو من وضع مجلسك، أو أن ترفع هذا أو تضع ذاك، لأن فلانا قادم إليك وأنت تستحي أن يراك على هذه الحال. ربما وضعت هذه التي تطفئ لك سجائرك على منضدتك، فإذا أقبل عليك ذلك الرجل الوقور، ذلك إن كنت حييا، فإنك تستحي منه فتخفيها بعيدا، تلقي علبة السجائر بعيدا، تضع السجارة خلف ظهرك وأنت تسلم على أحد من هؤلاء، لأنك لا تحب أن يراك على هذه الحال. هذا حال البشر مع البشر. فأين أنت وأين حالك مع الحي القيوم الذي لا تخفى عليه منك خافية على كل أحوالك وفي كل شؤونك؟ أين حياؤك منه؟ لماذا لا تراعي مقامه وهو أجل مقام وأعز مقام وأعظم مقام؟ لماذا تجعل ربك عز وجل أهون الناظرين إليك؟ لما تجعله أهون الناظرين إليك وأنت تعلم أنه تبارك وتعالى رقيب عليك ولا يخفى عليه شيء من أمرك؟ لو اختبأت في ألف ظلمة داخل ألف ظلمة فإنه يراك سبحانه وتعالى ويعلم ما في قلبك. قال أحد السلف لرجل وهو يعظه: إنك إن كنت إذا عصيت ربك تعلم أنه ناظر إليك أو تعلم أنه يراك فلقد اجترأت على أمر عظيم، وإن كنت تظن أنه لا يراك فقد كفرت. كنت تعلم أنه يراك وأنت تعصيه فقد اجترأت على أمر عظيم، وإن كنت تتصور أو تظن أنه لا يراك فقد كفرت. نسأل الله السلامة. إن كلنا أصحاب ذنوب ومعاص وخطايا، وكلنا إذا كان في خلوته إلا من رحم الله فإنه يجترئ من الأمور على ما يجترئ عليه في جلوته ولا وهو بين الناس. فيجب أن يراعي العبد مقام ربه تبارك وتعالى، ويعلم أنه تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. الحياء من الله عز وجل حياء، حياء إجلال، وحياء خوف من الجناية، وحياء تعظيم، وحياء تقصير أمام النعمة. فحياء الجناية أن يستحي العبد من ربه تبارك وتعالى أن يسأله المسألة أو يدعوه بالشيء وهو عاص مقصر، ولكن لا يمنعه هذا عن الدعاء ولا شك، وإنما يستشعر هذا الحياء في قلبه وهو يدعو: كيف أسأل الله عز وجل هذا الرزق وهذا العطاء وهو يعطيني وأنا أستعمل رزقه في معصيته؟ حياء الجناية أن ترى ذنبك وأن يكون هذا الذنب نصب عينيك، وتتصور أن الله عز وجل مطلع عليك الآن وأنت تفعل هذا الذنب وأنت مقيم على هذه المعصية. هذا آدم عليه السلام استحيا من ربه تبارك وتعالى، ونوح والأنبياء والمرسلون. يظهر لك ذلك في حديث الشفاعة لما ذهب الناس إلى آدم وقالوا: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويذكر ذنبه وأنه أكل من الشجرة بعدما نهاه الله تبارك وتعالى عنها، فيستحي من ربه ويقول: نفسي نفسي. ونوح عليه السلام يقولون له نفس المقالة ويصفونه بأوصافه الجليلة، فيستحي لأنه سأل الله عز وجل ما ليس له بعلم، فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. وهكذا الأنبياء والمرسلون. فهذا حياء جناية، مع أن الله عز وجل قد تاب على عباده، تاب على آدم عليه السلام ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، لكنه لا يزال مستحيا من ربه تبارك وتعالى. فأين نحن وأين أمثالنا من الذين يقعون في الذنوب والمعاصي ليلا ونهارا ثم يعودون لاعبين ضاحكين عابثين فرحين مسرورين وكأنهم قد أخذوا صكا أنه قد غفرت لهم جميع ذنوبهم؟ نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل، فإنه إن لم يسترنا فضحنا. إي والله، لئن لم يسترنا ربنا لتكونن فضيحتنا عظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. حياء من الله عز وجل، حياء إجلال، أن يكون لله عز وجل في قلبك هيبة، أن تستحضر عظمة الله عز وجل في قلبك، كما أنك أحيانا تستحي أن تجعل عينك في عين من أمامك مباشرة وتخفض نظرك حياء منه. فهيبة الله عز وجل أولى أن تملك عليك شغاف قلبك، أولى أن تملأ فؤادك. يجب أن تهاب الله، أن تعظم الله، أن يكون الله تبارك وتعالى جليلا في عينك وفي قلبك. وحياء التقصير كما ذكرنا، أن ترى النعمة، النعمة العظيمة التي أنت فيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ثم تتأمل إلى حالك وإلى نفسك فإذا أنت مقصر في شكر هذه النعمة. وإذا أنت كسول في طاعة الله عز وجل، مع أنك لو بقيت عمرك كله ساجدا أو راكعا أو قائما ما وفيت شكر نعمة واحدة من نعمه تبارك وتعالى عليك، فترى هذا التقصير في الشكر والتقصير في الاعتراف بالفضل والتقصير، وذلك بأنك تستعمل النعمة فيما يخالف من أنعم عليك بها، فتستحي من ربك تبارك وتعالى حين تذكر ذلك. يجب أن يكون حالك كذلك، يجب أن تخاف من الله عز وجل. وأما الحياء من الناس فهو كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. أن تستحي أن يراك الناس على حال لا تليق، أو يسمعوا منك كلمة لا تليق، لا تليق بأخلاق الرجال ولا بكرائم الخصال. أن تستحي حين تتكلم مع الناس فلا تكون بذيئا ولا تكون متبجحا بحجة الجرأة وبحجة إن كل الناس بتتكلم. وهذه الأيام العجيبة التي نحن فيها جعلتنا نرى العجائب، جعلتنا نرى الحرية بأقبح وأسوأ معانيها، حين أصبح الكل حرا أن يتكلم بما يشاء وأن يقول ما يريد وأن يعرض كل غسيله كما يقولون على الناس عيانا بيانا، لا يستحي أحدا ولا يعرف كرامة لأحد. حوارات وقنوات وبرامج ولقاءات هنا وهناك تسمعها وتشاهدها وتسأل في ذهول ولن يجيبك أحد. أين الحياء؟ هو كان في حاجة زمان اسمها حياء؟ أين هي؟ أين ذهبت؟ كيف ضاعت؟ حين ترى هؤلاء على قنواتهم يتكلمون بأقذر الكلمات وهم يضحكون، وفي مسلسلاتهم وأفلامهم المنكرة يعرضون أقبح الصور والمناظر وأقذرها وأفحشها، وهم يفرحون ويظنون أن هذا عمل وإنتاج ورقي يستحقون عليه الجوائز. تصوروا إلى مجموعة من البشر وهم إلى الحيوانات أقرب، قد تجردوا من الشرف والفضيلة والعفة والحشمة والحياء إلى درجة أنهم يفرحون إذا أخذوا الجوائز على رذيلتهم، وإذا نالوا الجوائز على الفضائح التي ينشرونها على الناس. أين الحياء؟ أين حياء الشباب الذي كان مؤدبا، أو كان بعضه مؤدبا وكان يستحي أن يتكلم كلمة أمام رجل كبير مثل أبيه؟ أين هو الآن؟ هم الآن يتكلمون ويصرخون في وجه كل أحد، لا يبالون بأكبر رأس في البلد، بل ويقيمون برامج ساخرة سخيفة ليسخروا حتى من صلاة الرجل وهو يصلي. يطلع واحد من هؤلاء المجرمين في برنامجه وبيضحك الناس، وقال ايه بيضحك الناس، ويقيم مسابقة ويسميها الجمعة الجاية فين، حاول تعرف الرئيس هيصلي الجمعة فين وهتكسب معانا معرفش صلاة في مسجد السيدة ولا في مسجد كذا ولا كذا. شوف، مات الحياء، والمرحوم من رحمه الله والمعصوم من عصمه الله. أين الحياء؟ هي دي ثورة؟ هل هي ثورة على الأخلاق والمبادئ والكرامة وحتى على أعراف الناس التي تعرفوا عليها؟ أين حياء الولد من أبيه؟ أين ذهب؟ كان الولد فيما مضى من الزمن البعيد، إذا كان في فمه سجارة وعلم أن أباه قادم ألقاها، ألقاها بل وداسها بقدمه ليمحو عينها وأثرها إن استطاع، حتى لا يجد والده ولا يتصور والده أنه يفعل شيئا من ذلك. تعالوا الآن لتروا هذا الفتى العاق وهو يخاطب أباه باسمه مباشرة، وهو لا يكتفي بأن يضع يده على لحيته ويلعب بها يمينا وشمالا، بل ربما يزداد معه العقوق إلى أن يصرخ في وجهه، إلى أن يرد عليه الكلمة بكلمة والسب بسب والشتم بشتم أقذع منه. أي والله، وأنا رأيت هذا بنفسي، إنه يدعو على أبيه في وجهه هكذا، أبوه يقول له أنا غاضب عليك، يقول بل أنت، أسأل الله أن يغضب عليك، هكذا. وربما لا يكتفي بهذا، بل ربما مد يده ليضرب أباه، ليضرب أباه، إي والله، بل ويسب الدين لأبيه، والعياذ بالله تعالى. أين الحياء؟ أين الحياء؟ أين الحياء وأنت ترى بنات المسلمين، كثيرا من بنات المسلمين خرجن كاشفات عن مفاتنهن بلا حياء يقلدن الكافرات؟ كلما خرجت كافرة بموضة جديدة قامت المسلمة تقلدها كأنها قطيع من الغنم تسير خلف من يجرها. أين الحياء في نساء المسلمين وبنات المسلمين؟ أين الحياء مع الناس؟ أين الحياء من الناس؟ من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. وأنا سأعرض عليك نماذج في غاية العجب من صور الحياء أيام كان حياء، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، لترى ولتتأمل بنفسك كيف كان هؤلاء يستحيون، يستحيون حتى مما لا يستحيا منه لعظم مروءتهم وكبر نفوسهم. النوع الثالث من أنواع الحياء، الحياء من النفس، وهذا لا تجده إلا في النفوس الكريمة الشريفة، النفوس الوقورة التي تربت على الكرامة وتربت على الشرف. يستحي من نفسه، إذا خلا بنفسه أن يفعل خلاف ما يفعله أمام الناس، لأن نفسه الأبية الشهمة قد تربت على مبدأ واحد لا يستطيع أن يغيره، فيكون أمام الناس بلون، وإذا خلا وحده بلون وبوجه آخر. من الحياء ما هو حياء شرف وعزة أيها الإخوة، وحياء الشرف والعزة لا يكون إلا في النفوس الشريفة، وهذا يذكرنا بصلاح الدين رحمه الله حين كان يستحي أن يضحك. ما كان يضحك والمسجد الأقصى أسير، فيسألونه ما لنا لا نراك ضاحكا، فيقول إني لأستحي من الله عز وجل أن أضحك وفي بيت المقدس صليبي واحد. ونحن اليوم نضحك ونلعب ونغني ونطرب ويرقص الراقصون ويلهو اللاهون ويفجر الماجنون ويلعب اللاعبون، وبناتنا في سوريا من أهل السنة يشكون شكوى مرة، وتقول إحداهن أرسلوا إلينا حبوب منع الحمل إذا كنتم لا تستطيعون أن تدافعوا عنا أو ترسلوا سلاحا فأرسلوا إلينا حبوب الحمل فقد حملنا سفاحا، ثم نضحك ثم نلعب ثم نفرح ونطرب ولا نبالي بما يجري للمسلمين في العالم. أطفالنا في أركان يشوون كما يشوى الدجاج، ونحن هنا نقوم المحافل، نقيم المحافل والمهرجانات والاحتفالات ونضحك. أما آن لنا أن نستحي؟ أما آن للحياء أن يظهر في وجوه الناس؟ أين الحياء؟ ومن أنواع الحياء حياء الحشمة. قد يستحي من الرجل كما قلت، قد يستحي الرجل من الشيء الذي لا يستحيا منه. هذا علي رضي الله عنه وأرضاه يطلب من المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، ولا يستطيع هو أن يسأل رسول الله لمكان ابنته منه، لمكان فاطمة بنت رسول الله من علي رضي الله عنه. وقبل هذا كانت العرب في الجاهلية تستحي أن تتحدث في شيء من أمور النساء أمام أحد من أقارب هذه المرأة، فأين الحياء اليوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فها هي صور من صوري ومن حياة أهل الحياء. وقبل أن نبدأ بذكر البشر لا بد أن نذكر أن الحياء من صفات رب البشر تبارك وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. الله أكبر، ما أروعها من صفة تليق بجلال رب العالمين وعظيم سلطانه. الحياء صفة من صفات الله، ولكن تكييفها على هيئة صفات البشر محرم، وإنما هو حياء على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه تبارك وتعالى. يستحي أن يرد عبده خائبا، فلماذا لا يستحي بعضنا من بعض إذا سألنا سائل فنرده خائبا وحزينا وملوما ونادما على أنه سألنا؟ لماذا لا يرعى الناس حقوق بعضهم بعضا حياء؟ لماذا لا تكرم بعض الناس حياء؟ ومن الحياء ما هو حياء كرم كما ذكرت. ولهذا قال القائل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فاسأل ربك واعلم أنه حيي كريم لا يردك. والملائكة اتصفوا بصفة الحياء، ففي حديث في حديث عثمان رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، دخل أبو بكر وعمر وهو عليه الصلاة والسلام على حاله، فلما دخل عثمان اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فسألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فالملائكة كذلك يستحيون. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من صفاتهم الحياء، كما جاء في وصف موسى عليه السلام أنه كان شديد الحياء لا يحب أن يرى أحد منه شيئا. ونبيكم صلى الله عليه وآله وسلم سيد أهل الحياء من البشر، كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، لما سألته المرأة كيف تتطهر من حيضها، قال عليه الصلاة والسلام: خذي فرصة من مسك فتطهري بها، ثم استحيا صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها. والمرأة لم تفهم ذلك، فلا تزال تسأله وهو عليه الصلاة والسلام، هي تقول: كيف أتطهر بها؟ فيقول: سبحان الله، تطهري بها. ولا يستطيع أن يقول أكثر من هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتجتذبها عائشة رضي الله عنها وتقول لها: تتبعي بها أثر الدم. حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يستحي. وبعض النفر في بيته، في بيت زينب لما أولم بها رضي الله عنها، يستحي أن يخرجهم من البيت، فأنزل الله عز وجل الآيات وبين عز وجل أنه لا يستحي من الحق، وأن النبي كان يستحي منكم، والله لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى. ومن أهل الحياء الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، خطب الناس يوما فقال: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله عز وجل، فوالله إني لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي حياء من ربي. حين يذهب إلى الغائط ليقضي حاجته يظل خائفا من ربه تبارك وتعالى. ومن هذا الحياء حياء أم سلمة رضي الله عنها، لما دخلت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما تصنعه المرأة إذا احتلمت، فأجابها عليه الصلاة والسلام، فقالت أم سلمة وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، غطت وجهها وقالت: ويحك، فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ تستحي أمام زوجها، أمام زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال شوف شوية النساء لا أدري ما أقول، التي يخرجن على بعض القنوات اليوم وتتكلم في مسائل من أدق المسائل. ماذا يفعل الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة، وبيكون إيه وبيعمل إيه، وكلام قبيح أنا أستحي طبعا أن أقوله لكم. ويعرض هذا على القنوات باسم برامج تثقيفية، والثقافة الكذا والثقافة الكذا. أين الحياء؟ مات الحياء إلا من رحم الله عز وجل. حياء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد ذكرت هذا كثيرا من قبل، لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر ودفن في حجرتها، كانت تدخل متخففة من ثيابها هي في حجرتها وتقول: إنما هما زوجي وأبي. قالت: فلما دفن عمر في حجرتي ما دخلتها إلا ومشدودة علي ثيابي حياء من عمر. فأين كثير من بنات المسلمين اليوم اللاتي لا يستحين من الأحياء، بل ولا يستحين من الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. ومن الحياء حياء الإمام البخاري، بل وقبله حياء أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يحدث عنه أنس بن مالك أنه كان إذا نام لبس تبانا، يعني سراويل تصل إلى الركبة أو فوقها تحت الإزار إذا نام، لأنه يخاف أن تكشف عورته وهو نائم. وهو نائم، وهو نائم، فأين الذين يكشفونها علانية أمام الناس في الأفلام التي يسمونها فنا، وهو فن العري والفجور والفحش؟ أين هؤلاء؟ كان الإمام البخاري رحمه الله من أشد الناس حياء، دخل ذات يوم على أحد شيوخه فلما قضى مجلسه وخرج قال الشيخ لطلابه: هل ترون البكر أشد حياء من هذا؟ يعني من البخاري. البكر ممكن تكون أشد حياء من هذا الرجل. ومن الحياء أيضا حياء ابن مسعود رضي الله عنه، كان لا يدخل الحمام، المكان الذي يغتسل فيه الناس، لا يدخله إلا وحده وهو يلبس ثيابا صفيقة. ومن الحياء حياء شمس الدين المقدسي رحمه الله، يقول: إني إذا انكشفت ساقي في خلوتي أبادر إلى سترها وأستغفر الله. يا الله، إذا كشفت ساقه في خلوته يبادر إلى سترها مع الاستغفار، فأين الحياء اليوم؟ ومن الحياء حياء هذه المرأة، وهي من زماننا، امرأة حكى عنها أحد الدعاة في كتابه، زار مجموعة من الأطباء بلدة دولة بنغلاديش، وكانت امرأة تشتكي عينها وهي مسنة، فأتت ومعها زوجها، فلما أراد الطبيب أن يقترب من المرأة إذا هي تبكي بكاء مريرا، فقال، فبدأ يسأل الزوج بدلا منها حتى يجيب، فقال: اعلم أنها لا تبكي من ألم العين، ولكنها تبكي حياء لأنها تخاف، ولأنها لم يكن أبدا يحدث أن ينظر رجل أجنبي إلى وجهها فتبكي. فقال الرجل: هذه ضرورة. وفهمها الطبيب فقالت: هل أنت مسلم؟ قال: نعم. قالت: إن كنت مسلما حقا فاتق الله ولا تهتك ستري. ومن الحياء أيضا حياء هذه المرأة التي غرقت مع زوجها في العبارة، أو ذكر حالها زوجها أو من كان معهما. قال: جاء هذا الرجل إلى امرأته والسفينة تكاد تغرق، فقال: هيا نخرج، تعالي. قالت: لا أخرج إلا إذا لبست ثيابي كاملة ونقابي. قال: يا امرأة، أنا أرضى أن تخرج هكذا، ما فيش وقت. قالت: لا والله أنت ترضى، ولكن افترض أنني مت الآن، هل أغضب ربي؟ لا والله لا أموت إلا وأنا منتقبة كاملة الستر، حتى إذا مت ذهبت إلى ربي وأنا مستورة. أين الحياء يا عباد الله؟ نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بأن يعود هذا الخلق إلى المسلمين في أنفسهم وفي مجتمعاتهم. أخيرا أيها الإخوة الكرام، فإننا نتشرف في الجمعة القادمة بأن يكون خطيبنا فضيلة الشيخ دكتور محمد عبد الملك الزغبي حفظه الله تبارك وتعالى، هو خطيب الجمعة القادمة في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. وأقول أيضا معنا أحد إخواننا الأطباء سيحدثنا عن معهد الأورام الذي يراد إنشاؤه في بلدنا هنا في الفيوم، فأرجو أن تستمعوا إليه، وأرجو أن تبذلوا ما تستطيعون لإتمام هذا المشروع الضخم الطيب بإذن الله تبارك وتعالى، لأن المنفعة ستعم الجميع. نسأل الله الشفاء لمرضى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر ودمدم اليهود والصليبيين والروافض والمنافقين ومن حارب دينك أينما كان يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم فرج كربهم، اللهم عجل خلاصهم، اللهم أهلك عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.